بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح كتاب التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير للحافظ النووي رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 21.
قال الحافظ النووي رحمه الله في التقريب والتيسير: أما الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء. ثم قال: فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية وإن بين السماع. والصحيح التفصيل، فما رواه بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع فمرسل، وما بينه فيه كسمعت وحدثنا وأخبرنا وشبهها فمقبول محتج به. وفي الصحيحين وغيرهما من هذا الضرب كثير، كقتادة والسفيانين وهشيم وغيرهم، وهذا الحكم جار في من دلس مرة. وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن محمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. وأما الثاني فكراهته أخف، وسببها توعير طريق معرفته، وتختلف الحال في كراهته بحسب غرضه، ككون المغير السمة ضعيفة أو صغيرة أو متأخر الوفاة أو سمع منه كثيرا فامتنع من تكراره على صورة، وتسمح الخطيب وغيره بهذا، والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نكمل ما كنا قد بدأنا في شرح هذا المبحث وهو 12 في المدلس، ووقفنا عند الوجه العاشر، أليس كذلك؟ نعم. وهو تعليق على قوله رحمه الله: أما الأول فمكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وأما الثاني فكراهته أخف. أقول بارك الله فيك، هذا هو الوجه العاشر. لا شك أن الواجب على الراوي أن يبتعد عن كل ما يؤخذ عليه، قال خلف بن هشام البزار: المدلس متشبع بما لم يعطى، المدلس متشبع بما لم يعطى. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير: قلت المدلس فيه شيء من الغش، وفيه عدم النصح للأمة، لا سيما إذا دلس الخبر الواهي يوهم أنه صحيح، فهذا لا يحل بوجه، بخلاف باقي أقسام التدليس. قال: وما أحسن قول عبد الوارث بن سعيد: التدليس ذل. انتهى كلامه رحمه الله. قول عبد الوارث بن سعيد أخرجه الحافظ الحاكم في المعرفة، ونقل الذهبي رحمه الله في الميزان عن الحافظ بن الجوزي أنه قال: من دلس كذابا أي غطاه فالإثم له لازم، للمدلس يعني، فالإثم له لازم، لأنه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل، لأنه آثر أن يؤخذ في الشريعة بقول باطل، انتهى المراد. عليه نقول: قد ذكر أهل العلم أن التدليس له بواعث، له بواعث، وبناء على هذا فالحكم على الراوي يختلف باختلاف باعثه على التدليس. الحكم على الراوي يختلف باختلاف باعثه على التدليس. فمن تلك البواعث إيهام علو الإسناد، إيهام علو الإسناد، أو ضعف الراوي المدلس. من البواعث ضعف الراوي المدلس أو صغر سنه أو كراهية ذكره لسوء حاله، لا لقدح في حديثه، لا لقدح في حديثه، أو إيهام كثرة الرواية، أو إيهام كثرة الشيوخ، أو امتحان الأذهان واختبارها في معرفة الرجال والروايات واستخراج التدليسات، أو تحسين الحديث، ونحوها من البواعث العديدة والأسباب الكثيرة. لهذا قال الحافظ الخطيب البغدادي رحمه الله في الكفاية: التدليس مكروه عند أكثر أهل العلم، وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه، قد عظم بعضهم الشأن في ذمه، انتهى كلامه. ومن هؤلاء الإمام شعبة والإمام عبد الله بن المبارك في آخرين. أقول بارك الله فيكم: تدليس الإسناد أكثر العلماء على ذمه وإنكاره، وأشده كراهة وقدحا ما يتعلق بتدليس التسوية، ما يتعلق بتدليس التسوية. يقول الحافظ العراقي رحمه الله عن تدليس التسوية في التقييد والإيضاح: إنه قادح في من تعمد فعله، قادح في من تعمد فعله. وسبق لكم في اللقاء الذي مضى أن نقلنا كلام الحافظ العلاء رحمه الله أيضا في تدليسه. أما تدليس الشيوخ فهو أخف من سابقه، إلا أن الحكم أيضا يتوقف على معرفة الباعث، على معرفة الباعث منه. فمن دلس لجرح في الراوي وعماه وغطاه فإنه يجرح به، لأن الدين النصيحة، وما كان منها إيهاما لكثرة الشيوخ أو كثرة الحديث، فذكر الشيخ بأكثر من وصف أو صفة أو نحو ذلك، فالأولى تركه. لماذا؟ لما في هذا الإكثار من التزين وحب الشهرة. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: وبكل حال فالتدليس مناف للإخلاص لما فيه من التزين، لما فيه من ماذا؟ من التزين. الوجه الحادي عشر في قول المصنف عندكم: ثم قال فريق منهم من عرف به صار مجروحا مردود الرواية، وإن بين السماع والصحيح التفصيل. إلى قوله وهذا الحكم جار في من دلسه مرة. هذا الكلام المقتضب الذي ذكره هنا متعلق بقضية مهمة، وهي تتعلق بحكم الرواية عمن وصف بالتدليس. هذا المبحث أو هذا المقطع من الكلام متعلق بهذه المسألة، حكم الرواية عمن وصف بالتدليس. لأهل العلم في هذه المسألة مذاهب. المذهب الأول الرد لحديث المدلس مطلقا، صرح بالسماع أم لم يصرح، صرح أم لم يصرح مطلقا يرد حديثه، بناء على أن المدلس عندهم عموما مجروح بفعلته هذه. نسب هذا القول الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المشهور بالمقدمة، نعم، وتبعه الحافظ النووي هاهنا في الإرشاء في التقريب، وكذا في أصله الإرشاد، إلى أن هنا نسبه إلى فريق، وفي الإرشاد وفي مقدمة ابن الصلاح نسبوه إلى فريق من أهل الحديث والفقهاء، منسوب إلى جماعة، لم يعين من هم هؤلاء أهل الحديث، لكن نسب هذا القول وحكاه جمع من أهل العلم. القول الثاني القبول مطلقا، صرح أم لم يصرح بالسماع، ما دام أنه ثقة، ما دام أنه ماذا؟ ثقة، يعني قبول حديثه صرح أم لم يصرح، بشرط أن يكون ماذا؟ من الثقات. لأنهم القائلون بهذا عللوا أنهم لم يجعلوا التدليس بمثابة الكذب، ولم يروا التدليس ناقضا للعدالة، وهذا القول قول جمهور من قبل المرسل، قول جمهور من قبل من المرسل. حكاه الحافظ الخطيب البغدادي في الكفاية عن خلق كثير من أهل العلم، هكذا وصفهم، محكي عن خلق كثير من أهل العلم، وعللوا أيضا بأن نهاية أمر ذلك، نهاية أمره أن يكون بمعنى إيش؟ الإرسال. نهاية أمره أن يكون بمعنى الإرسال. ومن الحفاظ الذين ذهبوا إلى هذا وانتصر له الحافظ ابن حزم رحمه الله في الإحكام، وبالتأمل بارك الله فيكم في هذا القول، التأمل فيه وقولهم أن غاية أمره أنه رجع بمعنى الإرسال، أن يكون بمعنى الإرسال، أقول أن من قبل المرسل فقبوله للمدلس أولى. لما؟ لأن المرسل انقطاعه مجزوم به، المرسل الانقطاع أو انقطاعه مجزوم به، أما المدلس فالقول بالانقطاع على سبيل غلبة الظن أو على سبيل الظن بسبب العنعنة التي استخدمها أو لفظ التحمل الذي ذكره المدلس مما ليس صريحا في إيش؟ في سماعه. القول الثالث منع قبول رواية من عرف بالتدليس ولو مرة. منع قبول من عرف بالتدليس ولو مرة إلا فيما بين فيه سماعه صراحة. فمن صرح بالسماع أو التحديث قبلوه، ما لم يفعل ذلك لا يقبل منه لو دلس ماذا؟ مرة. فما رواه بصيغة محتملة ليس مقبولا. وهذا القول صححه الخطيب بقوله وهو الصحيح عندنا، وصححه أيضا الحافظ ابن الصلاح، وتابعه الحافظ النووي في تقريبه هنا بقوله والصحيح التفصيل، وهو كذلك في الإرشاد. وهذا مذهب جماعة من الأئمة كالشافعي وابن حبان وابن عبد البر والعلائي وابن حجر والسخاوي. يقول الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة: لم نعرف بالتدليس ببلدنا في من مضى ولا من أدركنا من أصحابنا إلا حديثا، فإن منهم، يعني حدث استخدام التدليس حديثا، فإن منهم من قبله عمن لو تركه عليه كان خيرا له. وكان قول الرجل سمعت فلانا وقوله حدثني فلان عن فلان سواء قال بالتحديث أم قال بماذا؟ بالعنعنة، هذا مراده. لا يحدث واحد منهم عمن لقي إلا ما سمع منه ممن عناه بهذا الطريق. قبلنا منه حدثني فلان عن فلان، ومن عرفناه دلس مرة فقد أبان لنا عورته في روايته، وليست تلك العورة بالكذب فنرد بها حديثه، ولا النصيحة في الصدق فنقبل منه ما قبلنا من أهل النصيحة في الصدق، فقلنا لا نقبل من مدلس حديثا حتى يقول فيه سمعت أو حدثني أو سمعت. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول الحافظ ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه الثقات: فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر، لأنه لا يدرى، لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره. إذا وقف عليه وعرف الخبر به فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة سمعت أو حدثني فلا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال في المجروحين في كتابه المجروحين بعد أن حكى هذا الكلام بنحوه، قال: هذا أصل أبي عبد الله الشافعي رحمه الله ومن تبعه من شيوخنا. لهذا قال الحافظ ابن حجر في النزهة: وحكم من ثبت عنه التدليس إذا كان عدلا ألا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالتحديث على الأصح. القول الرابع أو المذهب الرابع عدم قبول رواية من كثر، وشاع من كثر وشاع عنه التدليس واشتهر به، عدم قبول رواية من كثر وشاع عنه التدليس واشتهر إيش به حتى يبين سماعه صريحا، حتى يبين سماعه إيش صريحا، دون من ذكر بأنه يدلس أو من كان قليل التدليس جدا ومع هذا أي مع قلة ذلك أو ذكر أنه يدلس ولم يشتهر ذلك عنه ليس لهذا التدليس أثر كبير على روايته في الجملة، فهذا حديثه مقبول معنعنا. هذا القول عليه جماعة أئمة النقد من الحفاظ كالإمام أحمد وعلي بن المديني وابن معين وابن سعد، وعليه عمل الشيخين في الصحيحين. نعم، أقول عليه عمل الشيخين، وهو قول أيضا يعقوب بن شيبة في جماعة من النقاد. فمثلا في ترجمة هشيم ابن بشير من الطبقات الكبرى لابن سعد، قال الحافظ ابن سعد رحمه الله في ترجمة هشيم: يكنى أبا معاوية مولا لبني سليم، وكان، انتبه إلى هذا الكلام، قال: وكان ثقة كثير الحديث ثبتا يدلس كثيرا، يدلس كثيرا. فما قال في حديثه أخبرنا فهو حجة، وما لم يقل فيه أخبرنا فليس بشيء، فليس بشيء. وجدت هذا، عرفت هذا النقل النفيس في هذه الثنايا في المجلد السابع من الطبقات الكبرى في ترجمة هشيم رحمه الله. في مسائل الإمام أحمد، الإمام أحمد برواية الإمام أبي داود عنه أن أبا داود رحمه الله قال: سمعت أحمد يقول حديث ابن شبرمة، قال رجل للشعب: نذرت أن أطلق امرأتي. قال الإمام أحمد: لم يقل فيه هشيم أخبرنا، لم يقل فيه هشيم إيش أخبرنا، فلا أدري أسمعه أم لا. يعني لو حدث بالإخبار جزم، لكن لما لم يقل أخبرنا أو صيغة تدل على السماع قال لا أدري، لم يجزم بماذا؟ بالقبول المبني على السماع. وفي العلل الكبير للإمام الترمذي نقل عن الإمام، عن شيخه الإمام البخاري رحمه الله أنه قال: لا أعرف لسفيان الثوري عن حبيب بن أبي ثابت ولا عن سلمة ابن كهيل ولا عن منصور. يقول الإمام الترمذي: وذكر مشايخ كثيرة، يعني عددا، قال: لا أعرف لسفيان
هؤلاء تدليسا. عن هؤلاء ماذا؟ تدليسا. ما أقل تدليسه، ما أقل إيش؟ تدليسه. ويقول الإمام يعقوب ابن سفيان الفسوي في كتابه المعرفة والتاريخ قال: حديث سفيان وأبي إسحاق يعني السبيعي والأعمش ما لم يعلم أنه مدلس يقوم مقام الحجة، يقوم مقام إيش؟ الحجة. ما لم يعلم يتيقن أنه إيش؟ مدلس. وفي الكفاية بسند صحيح عن محمد ابن أحمد ابن يعقوب قال: حدثني جدي، ويقصد بجده محمد ابن أحمد ابن يعقوب، يقصد بجده يعقوب ابن شيبة، الحافظ يعقوب ابن شيبة، قال: حدثنا جدي سألت يحيى ابن معين عن التدليس فكرهه وعابه، قلت له: أفيكون المدلس حجة فيما روى أو حتى يقول حدثنا وأخبرنا؟ فقال: لا يكون حجة فيما دلس، أي ثبت أنه إيش؟ دلس فيه. قال: وقال جدي: سألت علي بن المديني عن الرجل يدلس، كل هذا في سياق واحد، كل هذا في سياق واحد، وسألت علي بن المديني عن الرجل يدلس أيكون حجة فيما لم يقل حدثنا؟ قال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلا، حتى يقول حدثنا. الغالب عليه، كثر عنه واشتهر به وأكثر منه، فهمت هذا؟ ويقول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: وإنما كان تفقد من تفقد منهم، أي الأئمة، سماع رواة الحديث ممن روى عنهم، إذا كان الراوي ممن عرف بالتدليس في الحديث، ممن عرف بالتدليس في الحديث وشهر به، فحينئذ يبحثون عن سماعه في روايته ويتفقدون ذلك منه كي تنزاح عنهم علة التدليس. وضح؟ ومن الأقوال التي حكيت، أعني في مذاهب أهل العلم، وهو القول الخامس، أن منهم من فرق في أصناف المدلسين، فمن كان يدلس عن الثقات، فمن كان يدلس عن الثقات وهو ثقة قبلوا عنعنته ومرروا ماذا؟ حديثه. ومن كان لا يعرف بذلك، أي لا يدلس عن الثقات، قد يدلس عن الثقات وعن غيرهم، ردوا خبره. وهذا حكاه الحافظ ابن عبد البر عن جماعة من أهل العلم من المحدثين. ولا شك أن النظر مسألة لا يحدث أو لا يدلس إلا عن ثقة، قد تقدم تفصيلها لكم بارك الله فيكم في شرحنا للضوابط، ضوابط الجرح والتعديل، فانظروه هناك بتفاصيله. أو لا يحدث إلا عن ثقة أيضا، لكن النظر يقتضي القول بالقول الرابع، وهو الراجح والله أعلم. الوجه الذي يليه هو الحادي عشر أو الثاني عشر، نعم، في قوله: وما كان في الصحيحين وشبههما عن المدلسين بعن. قال: فمحمول على ثبوت السماع من جهة ماذا؟ أخرى. أنت ترى أن الحافظ النووي يحشر جملة من المسائل ويقتضب لذلك اقتضابا، والمقام مقام ماذا؟ تفصيل وبيان وشرح وإيضاح. أقول بارك الله فيكم، قوله وشبههما أو وشبههما في الصحيحين وشبههما، يقصد بالشبه كالكتب التي اشترطت ماذا؟ الصحة، كصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وما كان في مجراهما. نعم، أقول هذه المسألة متعلقة بمعنعنات المدلسين في الصحيحين، معنعنات المدلسين في من؟ في الصحيحين وشبههما. ويمكن أن نحصر ما قيل من مذاهب أهل العلم في معنعنات المدلسين في الصحيحين على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول ما ذكره النووي هاهنا رحمه الله من أن العنعنة محمولة على ثبوت إيش؟ السماع من جهة أخرى. هذا مذهب من مذاهب العلم، أنه محمول على ثبوت السماع من جهة ماذا؟ أخرى. هذا المذهب عليه جماعة من الحفاظ كابن الصلاح والنووي هنا والقطب الحلبي وابن الملقن والكافيجي والسيوطي في جماعة آخرين. القول الثاني التوقف عن القول باتصال معنعنات المدلسين في الصحيحين وشبههما ما لم ترد مصرحة بالسماع من وجه آخر، ما لم ترد مصرحة بالسماع من وجه إيش؟ آخر. هذا القول قال به الحافظ ابن دقيق العيد في كلام مطول، وكذلك انتصر له الإمام المزي رحمه الله والحافظ محمد بن عمر ابن مكي الشهير بابن المرحل في جماعة آخرين. نقل الحافظ ابن حجر في النكت عن ابن المرحل أنه قال في كتاب الإنصاف له: إن في النفس من هذا الاستثناء، يعني حمل معنعنات المدلسين في الصحيحين على الاتصال، يستثنى من ذلك ما كان في الصحيحين، إن في النفس من هذا الاستثناء غصة. إن في النفس إيش؟ غصة، لأنها دعوى لا دليل عليها، لا سيما أن قد وجدنا كثيرا من الحفاظ يعللون أحاديث وقعت في الصحيحين أو أحدهما بتدليس رواتها. انتهى كلامه. وسأل التقي السبكي الإمام الحافظ المزي عما وقع في الصحيحين من حديث المدلس معنعنا، هل نقول إنهما أي الشيخين اطلعا على اتصالها؟ فأجاب الإمام المزي رحمه الله قال: كذا يقولون، كذا يقولون، وما فيه إلا تحسين الظن بهما، إحسان الظن بالشيخين، وإلا ففيهما أحاديث من رواية المدلسين ما لم توجد من غير ذلك الطريق التي في الصحيح، يعني لم توجد تلك الرواية إلا على وجهها التي في الصحيحين أو في أحدهما معنعنة. انتهى كلامه. علق الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله على كلام الإمام المزي، ومن قال بهذا القول قال قلت وليست الأحاديث التي في الصحيحين بالعنعنة عن المدلسين كلها في الاحتجاج، ليست هكذا التي عن المدلسين معنعنة كلها أخرجها الشيخان على سبيل الاحتجاج، فيحمل كلامهم هنا على ما كان منها في الاحتجاج فقط، أما ما كان في المتابعات فيحتمل أن يكون قد حصل التسامح في تخريجها كغيرها، لأن ما أخرج في المتابعات ليس على شرطه، ليس هو على شرطهما تسمح، إنما المراد ما أخرج على وجه ماذا؟ الأصول. أقول قول الحافظ ابن حجر هاهنا هو قول ثالث في المذاهب، هو قول ثالث في إيش؟ في المذاهب. قلنا يمكن حصر ذلك في ثلاثة إيش؟ مذاهب. حكينا القول الأول أو المذهب الأول والثاني، فصار قول الحافظ هاهنا هو كالقول إيش؟ أو كالمذهب الثالث في المسألة، وأيده على هذا وانتصر له تلميذه، انتصر له تلميذه الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث، والعلامة زكريا الأنصاري في جماعة آخرين. قال الحافظ السخاوي رحمه الله في فتح المغيث هو كما قال ابن الصلاح وتبعه النووي وغيره، بمعنى أنه محمول على الاتصال نعم أو على السماع من جهة إيش أخرى. قال إذا كان في أحاديث الأصول لا في المتابعات تحسينا للظن بمصنفيها، يقول يعني ولو لم نقف نحن على ذلك لا في المستخرجات التي هي مظنة لكثير منه ولا في غيرها. وضح؟ نعم. الوجه الثالث عشر، تقدم معكم بارك الله فيكم الكلام عن مسألة الفرق بين التدليس والإرسال ماذا؟ الخفي، بما أطلنا فيه الكلام بأدلته، أليس كذلك؟ وجاءنا في ذلك اللقاء سؤال عن مسألة ماذا؟ كيف أن نعرف قصد الإيهام من عدمه؟ وقلت أنه سيرد الكلام، أليس كذلك؟ نعم. فأقول هذا هو الوجه الثالث عشر، إيراد وجوابه. وهو ما هو الإيراد؟ أنه قد يقول قائل كيف يعرف قصد الإيهام في التفرقة بين التدليس والإرسال الخفي وهو أمر إيش؟ قلبي. الجواب: أولا سبق يرحمك الله، سبق أن ذكرت في تعريف المرسل الخفي أنه إيش؟ نوع غامض وخفي، وسبب دقته هو الخفاء الذي فيه، سبب الغموض الذي في هذا النوع هو إيش؟ الخفاء الذي فيه. لذا نص جماعة من أهل العلم ومنهم الإمام الحافظ ابن كثير في كتابه اختصار علوم الحديث أن قال هذا النوع إنما يدركه نقاد الحديث، نقاد الحديث، ما هو كل أهل الحديث ولا كل من يشتغل بالحديث يدركه نقاد الحديث وجهابذته، لأنه نوع غامض، وهذا يدخل في مباحث العلل الخفية. نعم، نوع قال يدركه نقاد الحديث وجهابذته قديما وحديثا. قال: وقد كان شيخنا الحافظ المزي إماما في ذلك، إماما في ذلك، وعجبا من العجب، يعني آية في هذا، فرحمه الله وبل بالمغفرة ثراه. انتهى كلامه، نقول اللهم آمين. عرفت هذا الوجه الأول؟ إذن هو ليس بالأمر ماذا الهين، ولا هو بالسهل، بمجرد أن تفتش كتابا تقف، قصد لم يقصد، عرف لم يعرف، واضح؟ الأمر الثاني أن مدار الأمر في هذا يرجع إلى القرائن التي تحتف بالراوي، إلى القرائن التي تحتف بمن؟ بالراوي. فتفيد تلك القرائن إما أن يكون قاصداً للإيهام أو لا يكون. فمثلا أقول مثلا مر معنا في الوجه، في أمثلة الوجه السادس لما تكلمنا عن التدريس، في الوجه السادس رواية الإمام محمد بن سيرين عن ابن عمر، أليس كذلك؟ وأن جلساءه يعرفون أنه لم يسمع تلك الأحاديث الثلاثين التي كان يرويها، وإنما سمع منه كم حديث؟ حديثين فقط، أليس كذلك؟ وقلت لم يصيح هؤلاء ولم يصيح الأئمة من بعدهم على أن الإمام ابن سيرين إيش؟ مدلس، وقد رواها بإيش؟ بالعنعنة، أليس كذلك؟ فوصفهم للرواية، لرواية ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأنها مرسلة لا مدلسة، قرينة يمكن أن يتوصل بها إلى معرفة قصد الإيهام من عدمه، واضح؟ لذا سأذكر لكم جملة من القرائن، ولا يعني ذلك أن هذا كل القرائن، وكما ذكرت أن هذا النوع غامض خفي دقيق، وكما قال عنه الإمام ابن كثير يدركه إيش؟ نقاد الحديث وجهابذته. فأذكر لك جملة من القرائن، أولاها أن يخبر الراوي عن نفسه، أن يخبر الراوي بنفسه أو عن نفسه أنه لم يسمع ذلك الحديث بعينه، أو لم يسمع من ذلكم الشيخ. إذن كونه ينص على أنه لم يسمع، كأنه يريد أن يقول للناس: يا قوم، يا أيها الناس، أنا لم أسمع كل ما رويت عن ذلكم الشيخ، وإنما سمعت بعضا دون بعض، يعني حاله ها كأنه يريد أن يقول يا جماعة انتبهوا، وينبه بهذا، فنصه على أنه لم يسمع حديثا أو عن ذلكم الشيخ تنبه يا أخانا يا إخوة أني لم أسمع كل ما رويت عن ذلكم الشيخ أو عن ذلك أو تلكم الأحاديث. واضح؟ كونه يروي عنه وقد عاصره أو سمع منه البعض دون البعض ومع هذا ينص، هذا يريد أن يدفع عن نفسه إيش؟ أنه لا يريد أن يتهم بتدريس، لا يريد أن يتهم بالتدريس، بدليل إيش؟ بقرينة ودليل ماذا؟ التصريح والتنصيص، التصريح وماذا؟ والتنصيص. فما رواه إذن بالعنعنة والحالة ما ذكر قطعا نجزم أنه لا يقصد الإيهام، لأنه حين يسأل أسمعت فلانا فيقول لا، فينفي السماع إما لذلك الحديث أو عن ذلكم الشيخ كما مر بارك الله فيكم ينفيه، فكونه ينفي يدفع عن نفسه أليس كذلك؟ ثاني تلكم القرائن تنصيص إمام من الأئمة على عدم سماعه من ذلكم الشيخ لذلكم الحديث أو لتلك الأحاديث التي يرويها عنه مع ترك وصفه له بالتدريس، بمعنى مثلا أن يأتي إمام من الأئمة كأحمد أو البخاري أو ابن معين أو ابن المديني أو غيرهما فينص أن فلانا لم يسمع من فلان حديث كذا أو كذا أو لم يسمع فلان من فلان، فيعل الرواية بإيش؟ انتبه، يعل الرواية بعدم السماع ويترك وصف الراوي هذا بالتدليس أو يترك وصف الرواية هذه بأنها مدلسة، وقد يكون هذا الراوي سمع من الشيخ بعض تلك الأحاديث أو يكون قد عاصره أو أدركه ورآه. واضح؟ فلم يسمع كل ما روى وإنما هي روى سماع للبعض دون البعض، معاصرة دون لقي أو لقي لم يحصل معه سماع كما مر معكم نظر فقط ونحو ذلك. فكونه يترك وصفه بالتدليس ويترك وصف الرواية بأنها مدلسة ويكتفي بالإعلال بعدم السماع أو الوصف لها بالإرسال قرينة، هذه قرينة تدل على أنه قام لديه ما يقتضي عدم وصفه له بالتدليس، واحتف عند هذا الإمام بخبر هذا الراوي ما يدل على أنه لم يقصد الإيهام فيما رواه بالعنعنة. فهمت هذا؟ فهمت هذا؟ نعم. انتبه، نحن نتكلم في هذه القرينة في تنصيص إمام ولم يحصل ماذا؟ أن عارضه إمام آخر، فثمة رواة بعض الأئمة يعلون فلان لم يسمع فلان كذا، وبعض الأئمة يثبتون إما السماع مطلقا أو السماع لحديث، واضح؟ نعم. من تلك القرائن أيضا الثالثة عدم وصف الأئمة للراوي ممن عاصره، عدم وصف الأئمة للراوي هذا الذي نتكلم عنه قاصد أو لم يقصد، المعاصرون له أو من جاء بعدهم، عدم وصفهم للراوي بالتدليس، عدم وصف الأئمة للراوي ممن عاصره أو من بعد أو من جاء بعدهم له بإيش؟ بالتدليس، مع علمهم التام بأن هذا الراوي له سماع، له سماع من ذلكم الشيخ الذي تحمل عنه بعض الأحاديث دون بعض، فيترك وصفه بأنه إيش؟ مدلس، ويصف روايته عن شيخه بأنها إيش؟ مرسلة. ترى هذا فارق دقيق بين هذه القرينة والقرينة السابقة، واضح؟ يترك وصفه بإيش؟ بالتدليس، ويصف بأنها رواية إيش؟ مرسلة. إذن هذه أيضا قرينة قامت أنه عندهم أنه ليس بإيش؟ بقاصد للإيهام. من القرائن التي يعرف بها قصد السلامة من الإيهام أيضا أن الحفاظ يتفقون على وصف الراوي إما بتدليس أو إرسال، اتفاقهم على وصفه إما بتدليس أو إرسال، فإذا اتفقوا على وصفه بالتدليس لا تجوز لك مخالفتهم، وإذا ما اتفقوا على وصفه بالإرسال أو بأنه مرسل فلا تجوز لك مخالفتهم أيضا، ولو كانت الرواية له عن شيخه أو عن من يروي عنه صورتها صورة إيش؟ التدليس على المعنى الأخص عمن سمع ما لم يسمع، حتى لو كانت كذلك فتركوا وصفه بالتدليس إلى الإرسال لا تجوز لك المخالفة. مثاله ما قاله الإمام أبو حاتم كما في المراسيل لابنه الزهري لم يسمع من أبان ابن عثمان شيئا، الزهري لم يسمع من أبان ابن عثمان شيئا، اسمع قال إيش؟ لا لأنه لم يدركه، قد أدركه وأدرك من هو أكبر منه أو من هو أكبر منه، ولكن لا يثبت له السماع منه. قال كما أن حبيب بن أبي ثابت لا يثبت له السماع من عروة بن الزبير، وهو الضمير راجع إلى من؟ إلى حبيب، وهو قد سمع ممن هو أكبر منه أو ممن هو أكبر إيش؟ من عروة، غير هذا الشاهد والدليل، غير أن أهل الحديث قد اتفقوا على ذلك، واتفاق أهل الحديث على شيء يكون حجة. لهذا أقول لا يجوز لك أن تخالفهم. فإذا اتفقوا على أنه مرسل أو حكموا على الرواية بالإرسال دون التدليس تجوز لك المخالفة؟ لا تجوز. التي بعدها كم؟ الخامسة. من القرائن أيضا بعد الشقة بين الراويين. بعد الشقة بين إيش؟ بين الراويين، بحيث لم يثبت التقاؤهما. لم يثبت إيش؟ التقاؤهما. أو يستبعد اللقاء، أو يستبعد اللقاء بينهما، كأن يكون أحدهما خراسانيا والآخر مغربيا، فأحدهما مشرق والآخر إيش؟ مغرب، شتان بين مشرق ومغرب، ولا يعرف بوجه صحيح الالتقاء بينهما. لا يعرف بوجه صحيح الالتقاء بينهما. أو لا يعرف أن الراوي أحدهما قد ارتحل إلى تلك المنطقة، لا هذا إلى هذا ولا هذا إلى هذا، التي فيها ذلكم الراوي. فهذا ظاهر، البعد ظاهر في عدم إدراك السماع، وإن كان ثمة إدراك زمني، كما مر معنا أن الإدراك يطلق على الإدراك البدني الحسي، ويدرك على الإدراك الزمني الوقتي. نعم. وإذا ما روى عنه هذا الراوي، الخراساني يروي عن المغربي أو العكس، فإذا ما روى عنه فالكل يعرف، كما قلنا لم يثبت اللقاء بوجه صحيح أو بعد الشقة أو لم يرحل هذا إلى هذا، الكل يعرف أن هذا لم يلتقي بهذا أو لم يرتحل هذا إلى هذا. نعم. فروايته عنه بالعنعنة لم تخرج على قصد منه، على قصد إيش؟ الإيهام. طيب على أي سبيل خرجت؟ خرجت على سبيل الرواية عموما تسمحا. فإذن هو لم يقصد الإيهام، أو لم يقصد كذلك إيهام الذين يسمعون أنه قد لقي ذلكم الشيخ ونحو ذلك. واضح؟ مثال هذا، مثال هذا، هذه القرينة، ما قاله الإمام علي بن المديني رحمه الله كما في المراسيل لابن أبي حاتم، الحسن لابن أبي حاتم، الحسن لم يسمع من ابن عباس، الحسن لم يسمع من ابن عباس وما رآه قط، الحسن لم يسمع من ابن عباس ولا رآه قط. كان الحسن بالمدينة أيام كان ابن عباس بالبصرة، قد استعمله عليها علي رضي الله عنهما وخرج إلى صفين فلم يلتقيا، فلم يلتقيا، بعد الشقة. أدركه زمانا ولا ما أدركه؟ أدركه حسا بدنا لم يدركه. وضح؟ فاستدل الإمام ابن المديني رحمه الله فيما ذهب إليه إيش؟ بالبعد، بعد الشقة بينهما وعدم ثبوت إيش؟ اللقاء. ومع أن ابن الحسن، ابن الحسن رحمه الله يروي عن ابن سيرين، هناك روايات بالعنعنة عن من؟ عن ابن سيرين، لكن لا يقصد بها التدليس، لأنه لم يقصد إيش؟ الإيهام. نعم، لم يقصد من؟ الحسن في روايته عن ابن عباس لم يقصد فيها إيش؟ التدليس، آسف، لم يقصد الإيهام، ولهذا لم توصف عنه بأنها إيش؟ مدلسة. يؤيد هذا، يؤيد هذا ما جاء في تحفة التحصيل لولي الدين العراقي، قال: وقال أحمد لم يسمع الحسن من ابن عباس، إنما كان ابن عباس بالبصرة واليا عليها أيام علي رضي الله تعالى عنه، انتهى المراد. وفي سؤالات الآجري للإمام أبي داود قال الآجري: قلت لأبي داود: سمع الحسن من ابن عباس؟ قال: لا، ولا رآه، لا ولا. فلم يعل الإمام أحمد ولا أبو داود ولا علي بن المديني ما رواه عنه بإيش؟ بالتدليس. أيضا في المراسيل لابن أبي حاتم وفي شرح العلل للحافظ ابن رجب أن الإمام أحمد سئل: هل زرارة ابن أبي أوفى لقي تميما؟ قال الإمام أحمد: ما أحسبه لقي تميما، تميم كان بالشام، تميم كان بالشام، وزرارة بصري كان قاضيها. يعني لا يعرف انتقال أو التقاء بينهما، لا انتقال ولا التقاء. فاستدل بهذا البعد على عدم ثبوت اللقاء، نعم، بأن السماع بينهما إيش؟ ليس ثابتا. نعم، من الأمثلة أيضا قول الإمام علي بن المديني كما في العلل له أنه قال: الحسن لم يسمع من الضحاك، يقصد الضحاك ابن سفيان، قال: فكان الضحاك يكون بالبوادي، في البوادي، ها، بعيدا، ولم يسمع منه، بمعنى أن الضحاك كان يسكن في بادية بعيدة ولم يسمع منه من؟ الحسن، ولم يحصل بينهما ماذا؟ لقاء. فهو لم ينفي الإدراك الزمني، نفى الإدراك الحسي البدني الذي حصل بينه ماذا؟ به، بسببه سماع. أيضا من الأمثلة ما أخرج ابن أبي حاتم أيضا في المراسيل أن أباه سئل: هل ابن سيرين سمع من أبي الدرداء؟ هل ابن سيرين سمع من أبي الدرداء؟ قال: قد أدركه، ولا أظنه قد سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة، ذاك بالشام وهذا إيش؟ بالبصرة. وضح؟ نعم. رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء بالعنعنة، وقد استدل بذلك على بعد الشقة وعدم الإدراك، هل تحمل على التدليس أم على الإرسال؟ لو رواها بالعنعنة، ولو رواها بالعنعنة هكذا بارك الله فيك، فإنه لا يقال بأنها مدلسة، يقال بأنها مرسلة، بدليل أنه لم يقصد الإيهام، والدليل على قصد الإيهام بعد ماذا؟ الشقة كما مر، فتسمح فروى بالعنعنة. من القرائن أن يكون الراوي لم يسمع ممن هو أقرب إليه، أن يكون الراوي لم يسمع ممن هو أقرب إليه من ذلكم الشيخ، أو لم يسمع ممن هو أشهر من ذلكم الشيخ، أو لم يسمع ممن عاش معه بعده بزمن. بمعنى كونه لم يروي ممن هو أقرب إليه من ذلكم الشيخ، فكيف يروي ممن هو إيش؟ أبعد منه. كونه يترك المشهور والمشاهير من العلم فيذهب إلى من هو أبعد غير ذلك، غير مشهور، واضح؟ ونحو هذا، واضح؟ مثاله ما قاله الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم، في جامع العلوم والحكم، معلقا على الحديث 29 من 40 النووية، وهذا كتاب تعرفونه مشهور، وحتى جامع بيان العلوم والحكم، لكن قل من يدخل فيأخذ. هذا كتاب ملئ علما ولكن أكثر الناس لا يدركون. قال الإمام ابن رجب رحمه الله معلقا على الحديث 29 وهو حديث معاذ رضي الله عنه، قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة إلى آخره. قال الإمام الترمذي حديث حسن إيش؟ صحيح. تعقب الإمام ابن رجب الإمام الترمذي على هذا الحكم فقال هذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه من رواية معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ بن جبل، وقال الترمذي حسن صحيح. يقول ابن رجب وفيما قاله رحمه الله نظر من وجهين، أحدهما ذكر وجهين، الذي يعنينا من التعليلين هو هذا الوجه، الوجه الأول أنه لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، وإن كان قد أدركه بالسن، وكان معاذ بالشام وأبو وائل بالكوفة، وما زال الأئمة كأحمد وغيره يستدلون على انتفاء السماع بمثل هذا قد مضى. وقد قال أبو حاتم في سماع أبي وائل من أبي الدرداء قد أدركه وكان بالكوفة وأبو الدرداء بالشام، قال يعني، قائل يعني من؟ الإمام ابن رجب، يعني أنه لم يصح له سماع منه. قال وقد حكى أبو زرعة الدمشقي عن قوم أنهم توقفوا في سماع أبي وائل من عمر، في سماع أبي وائل من من؟ من عمر بن الخطاب. قال أو نفوه، فسماعه من معاذ أبعد. انتهى الكلام. فسماعه من معاذ إيش؟ أبعد. انتهى التعليل والكلام. ثم ذكر إيش؟ الوجه الثاني، لكن كما قلت الذي يعنينا هذا الوجه. أقول الكلام في رواية أبي وائل عن معاذ، الحديث حديث من؟ معاذ. تكلم كلاما طويلا وذكر كلاما في سماع أبي وائل من معاذ، قال لم يثبت سماع أبي وائل من معاذ، ونقل كلاما للإمام نسبه إلى الإمام أحمد ونحو ذلك، هذا بالشام وهذا بإيش؟ بالكوفة. ثم النقل الدقيق عن أبي زرعة، توقف في سماع أبي وائل من عمر جماعة وبعضهم إيش؟ نفاه. هؤلاء قالوا فسماعه من معاذ إيش؟ أبعد. إذا اختلفوا في سماع أبي وائل من عمر فمن باب أولى أن يكون سماعه من معاذ رضي الله تعالى عنه بناء عندهم أبعد. لماذا؟ 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 لأن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه مات قبل عمر، مات قبل عمر، فإذا كان أبو وائل قد اختلف أو اختلف العلماء في ثبوت سماعه ممن مات بعد معاذ، ممن مات بعد معاذ وهو عمر رضي الله عنه، فلا شك أن سماعه من معاذ إيش؟ بعيد. معاذ رضي الله تعالى عنه مات سنة 17 من الهجرة، 17 من الهجرة، في السنة 17 أو 18 من الهجرة، وعمر في الكم؟ في 23، في 23. فإذا حصل خلاف في سماعه من عمر وهو متأخر الوفاة عن معاذ رضي الله تعالى عن الجميع، فمن باب أولى أن يكون سماعه من معاذ ماذا؟ بعيد. خاصة، شوف، خاصة وأن عمر بن الخطاب هو أمير المؤمنين، تتوافر الدواعي والهمم للسماع منه واللقاء به والأخذ عنه، أمير المؤمنين، خليفة المسلمين، أليس كذلك؟ تتوافر الدواعي والهمم للسماع والتلقي عنه، أليس كذلك؟ ومع هذا اختلف في سماعه من عمر رضي الله تعالى عنه وعن الجميع. سابعا ولعلها آخر القرائن، هذه كما قلت جملة، لا هذه كل، من القرائن أن اللقاء بين الراويين ممكن، لكن لم يأتي عن الراوي الذي يروي عن من فوقه بالعنعنة، لم يأتي عنه بوجه ثابت يذكر فيه السماع ممن يروي عنه، لم يأتي عنه بوجه ثابت، يعني يصح إليه الإسناد، يصح إليه ويثبت إليه، لم يأتي عنه بوجه ثابت أنه يذكر سماعه من يروي عنه، أو جاء ما يدل على تحمله عن ذلكم الشيخ الذي يروي عنه بالعنعنة، جاء عنه ما يدل على أنه تحمل منه بواسطة، تحمل عنه إيش؟ بواسطة. لم يأتي عن الراوي شرح هذا، لم يأتي عن الراوي بوجه صحيح ثابت أنه قال سمعت أو أخبرنا أو حدثنا أو نحو ذلك، ها، إنما جاءت عنه الروايات كلها بإيش؟ بالعنعنات. أو جاء عنه في بعض الروايات يروي بالعنعنة ثم يأتي من طريق آخر يروي هذا الرجل الراوي عن شخص عن ذلكم الشيخ، فيثبت واسطة، يثبت إيش؟ واسطة بينهما. الإسناد إليه صحيح في الأول لكنه يروي بالعنعنة، الإسناد في الثاني الذي يثبت فيه الواسطة إليه صحيح بإثبات إيش؟ الواسطة. هذه قرينة بارك الله فيكم على أن الرواية التي يرويها عن ذلكم الشيخ، نعم، وهي معنعنة لا يقصد بها الإيهام، لا يقصد بها الإيهام، وإن كان قد أدركه إيش؟ إدراكا حسيا بدني، لكن لم يحصل بينهما إيش؟ سماع، رآه رؤيا، أو حصل سماع لشيء دون شيء أو نحو ذلك كما تقدم. مثاله ما جاء في كتاب التأريخ عن الإمام للإمام يحيى بن معين برواية الدوري عنه أن الإمام يحيى بن معين قال: عبد الجبار ابن وائل ابن حجر ثبت، عبد الجبار ابن وائل ابن إيش؟ حجر ثبت، ولم يسمع من أبيه شيئا، وإنما كان يحدث عن أهل بيته عن أبيه، يحدث عن أهل بيته عن أبيه، مع أنه يروي عن أبيه بالعنعنة أيضا، ومع هذا لم توصف روايته عن أبيه بأنها إيش؟ مدلسة، ولا أوهم السامعين ولا قصد إيهامهم أنه يروي عن أبيه شيئا على سبيل إيش؟ السماع، وهو ليس كذلك، واضح؟ وإنما تحمل هذه الرواية عمن؟ كيف نعرف أنه تحملها عن أهل بيته؟ بتخريج الطرق والنظر فيها، فهم؟ لكن الإمام يحيى أجمل لك هذا وذكر لك لماذا لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه، إما أخذه عن أمه أو عن إخوته ونحو ذلك أهل البيت. مثال آخر ما قاله الإمام علي بن المديني رحمه الله كما في فتح الباري للإمام ابن رجب رحمه الله لما تكلم عن رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه، قال الإمام علي: أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، شوف، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه إلا أن أحاديثه عنه صحيحة، لم يسمع ويقول إيش؟ صحيحة، تلقاها عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث أبيه، واضح؟ تلقاها عن أهل بيته، ها؟ لم، ومع هذا لم توصف رواية أبي عبيدة عن أبيه بأنها إيش؟ مدلسة، وإنما وصفت بأنها إيش؟ مرسلة. وقد تقدم الكلام عن هذه المسألة مستوعبا، لكن هذا مثل. ولهذا قال يعقوب بن شيبة كما في شرح العلل لابن رجب: إنما استجاز أصحابنا أن يدخلوا حديث أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه في الحديث المسند أي المتصل لمعرفته بحديث أبيه وفتياه، لما قال: وأنه أخذه عن أهل بيته الثقات العارفين بحديث عبد الله، واضح؟ إذن احتف بخبر أبي عبيدة عن أبيه أنه لم يدل لم يقصد إيش الإيهام، ولهذا لم توصف روايته بأنها مدلسة ووصفت بأنها ماذا مرسلة. ولم يسبق الحافظ ابن حجر رحمه الله عده في المدلسين بناء على قاعدته، ومع هذا اضطرب كلامه قليلا فيه. لم يسبق الحافظ ابن حجر رحمه الله إلى وصف أبي عبيدة بأنه مدلس، لم يسبقه أحد من الأئمة، واضح؟ ولا وصف أحد من الأئمة السابقين قبله أن أبا عبيدة رواياته عن أبيه من قبيل التدليس، هي من رواياته من قبيل الإرسال كما مر. ولهذا قول الحافظ هنا وعده له بأنه مدلس قول مرجوح، قول إيش مرجوح، بارك الله فيكم. إذن موضوع القرائن موضوع دقيق، موضوع إيش دقيق، يحتاج إلى تأمل ونظر كبير، استجماع الآلية والأهلية للنظر والتدقيق، ليست هي عمليات حسابية رياضية، واضح؟ من ظن أنها كذلك فقد أخطأ خطأ كثيرا، يحتاج أن يعيد التعلم من جديد، واضح؟ فتحتاج إلى دقة شديدة، بارك الله فيكم. الوجه الأخير وآخر ما يمكن أن نتكلم به حول التدليس وبه نختم، إذا كان الأمر كذلك فيما يتعلق في الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، هل المرسل الخفي بعد الذي قيل وقيل وقيل، هل المرسل الخفي يقبل في باب الاعتضاد؟ أعني في باب الاعتبار، أو بمعنى آخر في باب المتابعات والشواهد. الجواب: الإرسال الخفي ليس طعنا في عدالة الراوي، وليس طعنا في ضبطه، ولا هو قدح في ديانته، إنما الكلام في الرواية فقط، الكلام في جانب الرواية فقط، الاتصال من إيش؟ من عدمه، واضح؟ لذا فالأمر فيه خفيف جدا، وعليه إذا عرفت هذا فهو مقبول في باب الاعتبار، أو بوجه أدق يقبل في باب الشواهد والمتابعات. وليس المدلس، وليس المدلس بأولى منه في هذا الباب، واضح؟ وليس المدلس بأولى منه في هذا الباب. أرجو أن أكون قد أتيت على جملة مهمة من أبواب ومسائل هذا المبحث المهم والدقيق، بارك الله فيكم. نعم، يسأل: حمل رواية المدلسين على السماع تحسينا للظن في من خرجها، هل هو خاص بما خرجه الشيخان؟ تحسين الظن الذي ذكره الإمام المزي رحمه الله، نعم، هو متوجه إليهما، إلى الشيخين فقط، إلى الشيخين فقط، هذا هو ظاهر كلام الإمام المزي وكلام غيره. أما سحبه على غيره فيحتاج إلى دلالات أكثر دقة أو أكثر صراحة، وصلى الله على رسول الله، ما في أسئلة أخرى، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.